بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مشردون مشردون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا، مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. تصادفنا اليوم ذكرى مولد الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه، باقر علوم الأولين والآخرين، في 53 للهجرة، يعني قبل واقعة الطف ب3 تقريبا، وقد حضر الواقعة وهو في هذا العمر. الإمام محمد الباقر سلام الله عليه هو الإمام الخامس من أئمة المسلمين وخلفاء الله في العالمين، وكان له دور ريادي في إرساء القواعد الفكرية لمذهب أهل البيت سلام الله عليهم، لأننا سبق وأن أسلفنا في يوم من الأيام بأن المذهب لم يكن الباني لمعالم المذهب هو الإمام جعفر بن محمد الصادق كما نسمى به اليوم، ننسب إليه ويقال عنا بأننا جعفرية، وإنما نسبنا إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، لأن الإمام كان أطول الأئمة عمره 65، أكثر الأئمة عمر، ثم أن الحقبة التاريخية التي عاصرها الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أفضل من غيره من الأئمة بكثير، ولذلك انتزع الفرصة انتزاع من خلال ترهل الدولة الأموية وسقوطها بالتالي، وقيام دولة بني العباس بشعارات يا لثارات الحسين، فانتزع فرصة من هذا الموقف اللي يسموه اليوم السياسيين بلغتهم يسموه حالة من الانفراج السياسي أو الهدوء النسبي، أن الإنسان يقدر أن يصحح بعض أفكاره أو يتبنى فرد عقائد، يتوسع بفكره، يوسع مدرسته، وهذا اللي حصل للإمام الصادق سلام الله عليه، فأنجبت المدرسة جهابذة العلماء بحيث كان في مدرسته في المدينة بحدود 4000 أستاذ، أما في الكوفة وهي فرع من فروعها يقول الحسن بن علي الوشا: دخلت إلى مسجد الكوفة فوجدت فيه أكثر من 900 شيخ يتحدثون، شيخ يعني المعلم مو الشيخ الكبير أو المسن، يعني 900 شعبة دراسية، إذا تأخذها اليوم بنظام الأكاديميات إيش كم كلية تشكل 900 شعبة. يقول كان في الكوفة 900 شيخ يتحدثون، كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، فتوسعت المدرسة ولذلك أصبح المسمى يسمى بالجعفرية، وإلا أول من أرسى قواعد المذهب هو الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، كانت هناك خصوصية حتى في عصر النبي، أما مسألة التشيع أيضا هم نبعت في عصر النبي، وكثير من الناس من يقول أن التشيع نبع أيام الشهيد زيد، يعني بعد استشهاد زيد سلام الله عليه، بعضهم يقول ظهرت فكرة التشيع بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بعضهم يقول ظهرت فكرة التشيع في أيام الهدنة التي وقعت بين الإمام الحسن سلام الله عليه ومعاوية. كل هذه النظريات تتهاوى أمام موقف واحد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يشير لعلي سلام الله عليه في بعض أحاديثه وهو يقول هذا وشيعته. إذن أشار إلى مبدأ التشيع في عصره، وحتى عندما نزلت الآية الكريمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فالتفت إلى علي سلام الله عليه قال أتدري من هم ذول؟ خلاصة الدنيا أفضل الناس. قال الله ورسوله أعلم. قال هم أنت وشيعتك على منابر من نور حولي في الجنة. اللهم صل على محمد. هسه احنا طبعا سوينا صلوات، وان شاء الله ان نكون من شيعة علي بن ابي طالب، لكن مو كلش اكيد المسألة، لانه يظهر شيعة كميل ابن زياد، جويري العبدي، حبيب ابن مظاهر الاسدي، ميثم ابن يحيى الطمار، رشيد الهجري، هذيش النماذج اللي كانت ما في يوم من الايام. فرد يوم من الايام هذا واحد يسموه عبد الله ابن يعفور، عبد الله ابن يعفور دخل شاهد في قضية على أبي يوسف القاضي. عبد الله ابن يعفور من علماء الشيعة، من المنقطعين لآل البيت. فالتفت إليه القاضي، تعرف القاضي يكون يشيك الشاهد، يفترض أن يكون عادل يعني نوعا ما. قال وما عساني أن أقول بك، والله ما أعلمك إلا صدوقا طويل الليل. حلوة يعني صفح صدوق، شو تريد من المؤمن غير؟ أول علامات المؤمن أن يكون صادق، فراح يدلي بشهادة، فمقتضى القاعدة أن يكون صادق، وهو المطلوب منا الصدق. قال صدوقا طويل الليل لولا خصل فيك. قال وماذا؟ قال لولا ميلك إلى الترفض. حرامات أنت شيعي يعني بها الصفات الراقية. يقول انهمرت دموعه على خديه، أخذ يبكي. فالقاضي اتبادر لذهنه أنه شتمه، لأن هذا اللي تقول له الترافض يعتبر منقصة. يا علي سيأتي زمان على أمتي يعيرون زوار قبوركم كما تعير الزانية بزناها. يعني من تقول لشيعي كأنما أجلك الله، شلون الزانية يقولوا له زانية؟ يعني شلون تستهي الشكل؟ فيقول هذا انهمرت دموعه بالبكاء. فالقاضي التفت له قال له آسف جدا، أنا جرحت كرامتك، نسبتك إلى قوم قد أنت مو منهم، بس أنا المعلومة هاي اللي إجتني. فتوقع أنه جرح كلامته لأنه قال له التشيعي. قال لا والله أنا بكيت لا من حيث تظن، ولكني أبكي لأنك نسبتني إلى قوم أخشى أن لا أكون منهم يوم القيامة. ليه ذولا فد نمط خاص الشيعة؟ أنا من الروافض. إذا هالشكل يعني إحنا نتمنى من الله أن يعاوننا ويساعدنا على أنفسنا بحيث نرتقي إلى هذه المرتبة ونكتب من شيعة علي بن. نعم محبون، نحن محبون، نحن موالون لعلي بن أبي طالب، لكن هل نحن شيعة؟ شيعة فلان أي على نهجي فلان، على خطى فلان، على طريق فلان. لكن نشوف بالترتيب، هذا واحد يقول أنا دخلت على الإمام الباقر صاحب الذكرى سلام الله عليه، يسموه عباد ابن كثير البصري من أهل البصرة، يقول دخلت على الإمام الباقر قلت له يا ابن رسول الله ما حق المؤمن على الله؟ المؤمن شنو حقه على رب العالمين؟ يقول أعرض عني، دار وجهه يظهر حتى لي، يعني مريد يقول لي ترى مو منهم، يعني انت شلك شغل تسأل بيه. أعدت عليه السؤال ما حق المؤمن على الله، أعدت عليه ثانيا فالتفت إليه قال ويحك والله إن من حق المؤمن على الله إن أشار لتلك النخلة أن أقبلي تقبل إليه. نخلة يقول قبالنا، يقول والله رأيت النخلة تحركت ونوت حول الإمام فأشار قال قري مكانك فلن أعنيك. انت شايف يعني اللهم صل على محمد. المؤمن يعني حق على الله، عبدي أطعني تكون مثلي، تقول للشيء كون فيكون. فشاهد الحديث أن أول من أرسى ثوابت المذهب وقواعد المذهب هو علي بن أبي طالب إلى مدرسته الخاصة. ولذلك حتى بالشورى من صار عبد الرحمن بن عوف قال ابسط يدك أبايعك على العمل بكتاب الله وسنته وسيرة الشيخين. قال لا، على الكتاب والسنة نعم، أما سيرة الشيخين فلا تلزمني، أنا مو ملزم بأن أخذ برأي أبي بكر وعمر، أنا علي بن أبي طالب باب مدينة علم النبي، أنتزع الكتاب انتزاع الدليل من القرآن الكريم، من يكون فلان وفلان؟ وفعلا يعني وهذا موقف الحال هذا، لكن يقول له إلا على سنة الشيخين، ورفض البيعة سلام الله عليه. إذن إلى خصوصيته وإلى مدرسته الخاصة، وكان هناك من الصحابة من ينقطع إليه بهذا الاتجاه أيام النبي، مثل سلمان المحمدي، أبو ذر الغفاري، عمار بن ياسر، جابر بن عبد الله الأنصاري، خزيمة بن ثابت، هذول فرد نوعيات كانوا حصرا لأمير المؤمنين. وتطورت الفكرة، بدأ الإمام الحسن سلام الله عليه، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين السجاد. وسقد واحد يقول شنو قدم علي بن الحسين؟ شو تقولون 34 سنة مجرد علي بن الحسين كل عمله وديدنة بالدعاء، يعني بدا رصيد الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق وماكو شيء. لا، علي بن الحسين وسع القواعد الفكرية للمذهب، لكن لكل ظرفه، ولكل إمام طريقته، ولكل إمام ظروف والمحيط الإقليمي اللي يملي عليه اتخاذ هذا ظرف من ذاك. لكن احنا ما عدنا قابلية للتعايش مع حياة آل البيت والاستفادة منهم. يعني انا اكد لك احنا الان والله العالم الغربي يشوفه، بس العالم اللي يتمشدق بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، مو تسمع انت، تسمع الان جاي يسوون شو، دمروا العراق بحقوق الإنسان، يعني حقوق الإنسان اللي أملوها الآن، حقوق الإنسان يتمتع بها حتى المجرم، حتى القاتل، يعني يفخخ له سيارة يقتل له فرد 100 شيعي بحسينية أو موكب، أو يذبح له مذبحة أو مثل عرس الدجيل وغيره، يروح يرحون وراء حقوق الإنسان، يوفرون له سبل التبريد، ويوفرون له تلفزيون، ويوفرون له كهرباء وتليفون وكارت موبايل، وتفضل استاذ أخو ما حد غثك، ما حد صاحب وجهك، لا شكرا. ولذلك يطلع من جريمته من توقيفه يطلع وجهه أحمر ومرصع، عبالك كان باستراليا سفرة، ما كان محبوس بالهادي. بحقوق الإنسان اللي ملوها علينا وشبعونا قتل. أنا هسه قبل لا أجيكم لهنا أشوف أكو فرد برنامج لطيف جدا في إحدى القنوات الفضائية، الشعارات الأمريكية بين التطبيق أو الدجل والتطبيق أو الازدواجية والتطبيق، لطيف البرنامج جدا. مفاد البرنامج أن مظاهرات بأمريكا والشرطة وياهم بالبوكسات وبالأخمسات ودفر، ما أدري شفتوه أو راح تشوفوه، ويسحلون بيهم بالشوارع. طيب وين هاي حقوق الإنسان؟ شو ما هي؟ فشاهد احنا ترى بعيدين عن فكر اهل البيت. اول من وضع حقوق الانسان هو فكر اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. حتى جمعية الرفق بالحيوان هاي الموجودة الان في العالم يتمشدقون بها، انهم وصلوا الى قمة الديمقراطية وحقوق الانسان وبدأوا يفكرون بالحيوان. صدقني هاي مأخوذة من فكرنا. علي بن الحسين هو شنو العالم؟ العالم يعطيك نظرية وتبقى الناس تتوسع، ومو العالم يبدي يسوي لك شروحات. العالم لما يحج إلى الحج 25 سنة ما يقرع الناقة بصوت، وفي سنة إحدى السنين تتلكى يقولها لولا القصاص لضربتك. خلاص أعطى فكرة أن الحيوان، التفكه بالحيوان أو ضرب الحيوان، علي مساءلة يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت. وعلى هذا الأساس الحيوانات شكو تحشر، ما عدا تكليف، عدا قابلية، نوع من الإدراك الكمي يسموه، يقولك لكن تحشر لعرض ظلاماتها. احنا ناخذها نسولفها حتى كخطباء ومستمعين، ناخذها بشكل عفوي عادي، بينما هذول لا، اجوا اخذوها شنو لولا القصاص لضربتك. اذا اكو حقوق للحيوان. يرجع الى اصل البحث، الى اصل المربي اللي ربى الامام السجاد، رسالة النبي، واذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لاصحابه وهم يركبون على خيولهم ويتحدثون احيانا: لا تجعلوها كراسي لاحاديثكم، فرب مركوب خير من راكبه واكثر منه ذكرا لله. بدأوا يتمون بالحيوان، يقول لي احنا اخذنا لنا فكر من هذا، فلسنا، قرأنا به فلسفته، شنو اسبابه. علي بن ابي طالب يدخل إلى إلى, 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 إلى القاضي الكوفة شريح وهو حاكم يحكم دولة مترامية الأطراف، ومعه يهودي: تعال تقاضى معي على هذا الدرع. هذه حرية القضاء؟ لو مو حرية القضاء ما عدنا شيء أخذنا منه، ماكو شيء. يعني مجرد السلام عليك يا أمين الله في أرضي وحجته على عباده. ليش صار أمين الله؟ ما أدري. المهم، فالإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ولد في 3 صفر سنة 57 للهجرة. الأب علي بن الحسين السجاد عليه السلام، والأم ضروري الأبوين واحد يعرف عنهم فكرة، لأن الأبوين لهما علاقة بتكوين الجنين جسديا ونفسيا جدا مهم. أنت تشوف الآن تقرأ مثلا في القرآن الكريم: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. زين، اجعله ربي رضيا، يعني الذرية إذا مو مرضية، إذا مو مؤدبة، إذا ما عدة تربية دينية، خو ما ينفع الأب، مو ما ينفع. يعني سلو 10 أولاد وتربيتهم منحرفة، ما بيهم مصلحة. فأنا يقول له: إلهي اجعله ربي رضية، اجعله على مستوى عالي. دعاء فقرة بعد زيارة الحسين سلام الله عليه، بعد زيارة الحسين فقرات من الدعاء، واحدة منهن: وأصلح لي في ذريتي. يعني كل واحد يتمنى أن يكون أولاده غاية بالصلاح، ترى حتى السارق، حتى المنحرف، حتى الخش المخش ناس يتمنى أولاده ما يطلعون على خطة، يطلعون أفضل. لكن هل هي مجرد أمنية؟ لا لا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. يعني أنت يقول لك مجرد تتمنى. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الله يقول أنا الزارع. طيب إذا الله رب العالمين زارع وهو اللي هي أسباب الزرع، خو أنا أروح الآن أخذ حنطة وأزرعها على هذا التبليط، على الشارع اللي صب كونكريت، يخضر به الحنطة تطلع؟ غير الله الزارع، ليش ما تخضر؟ يقول نعم، بس أكو أسباب طبيعية كنت تتبعها، لازم الأرض صالحة للزراعة، ولازم مصادر مياه، لازم عندك استعداد نفسي للزراعة، لازم بذور، لازم مبيدات للقوارض والأمراض الموجودة، وهذيك الساعة أنا أبارك لك بالزرع. أما تجيب زرعك الذبة بقاع سبخة وتريد من الله، لا مو هالشكل. إذن أنا لما أقول واجعله ربي رضيا، كن أهيئ للمستلزمات. أولا منين يتكون؟ أتابع أسباب التكوين أو أدوات التكوين، هل تكون نظيفة؟ أن تكون أولا يتكون من النطفة، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الماء الدافق الرجل، ماء الرجل النطفة من تتكون؟ خو إذا ماكو غذاء ماكو نطفة، فالمفروض أن تكون النطفة مصدرها من غذاء حلال، من غذاء مشروع. أما تجي من غذاء مشبوه أو مشوب بالحرام أو مشوب بالشبهات ويصير بنا طفل، أكيدا ينعكس على سلوك الطفل. يعني هذه لقمة الحرام كارثة بالنسبة للإنسان، تأثر عليه على عباداته، تأثر على جانب الأخلاقي، تأثر على دعائه، تأثر على ذريته. لأن لله ملك، الرواية تقول لله تبارك وتعالى ملك ينادي في كل يوم أو صبيحة كل يوم على بيت المقدس أن الله حكم وأقسم ألا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا وفي بطنه لقمة حرام. زين، أنا أقول النطفة اللي يتكون منها الجنين جاية من مصدر مشروع. اثنين، كون الحجر اللي راح يربي الجنين كون أيضا حجر نظيف وطاهر. أم الإمام الباقر فاطمة بنت الإمام الحسن سلام الله عليه، يروي عنها الإمام الصادق عليه السلام يقول: لم تدرك في آل الحسن امرأة أفضل منها. ويروي عنها حادثة يقول: كانت جالسة ذات يوم إلى جنب جدار، الجدار هالك آل إلى السقوط، يعني جدار قديم بالي تعبان، فكانت جالسة بجوار الجدار وإذا بالجدار يتصدع وكاد أن يقع، يعني انتهى خلاص عمره بها اللحظة كن يهوي. فالتفتت إليه قالت: لا وجد المصطفى، لا آذن لك بالسقوط. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: فبقي معلق في الهواء حتى جازت. اللهم صل على محمد. وتصدق عنها أبي الإمام الباقر 100 دينار. لأن هذا ليش؟ هي ترى مو بالمناسبة، مو قالت لأنها بنت الحسن تعلق الجدار أخاف يعني ببالنا الشكل، لا لا أبدا. كل نفس بما كسبت رهينة، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ترى عندنا عقلية شوية أحيانا تكون يعني بيها فرد نوع من الارتباك بالتصرف، والقرآن الكريم دائما يركز يريد يقول لا خلوكم بعيدين عن السطحية، مو تقدس هذا لأنه ابن إمام، أو تقدس هذا لأنه ابن مرجع، أو تقدس هذا لأنه ابن نبي. هذا ترى الفكر عند غيرنا نعم ما عنده، عنده نوع من السطحية، يقدس لامرأة يصلي عليها يا بعدها مثالب واحد اثنين ثلاثة يقول لك لا زوجة النبي، بعد زوجة النبي لازم تكون مقدسة. بينما القرآن الكريم يقول مو بالضرورة يا ناس صححوا أفكاركم، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله من شيء وقيل ادخل النار مع الداخلين. زوجة نبي من أولي العزم بس ما نفع حاجة، دخلت إلى النار. أنت ليش تأخذ هالسطحية لأنها بنت فلان؟ فالقصد أن فاطمة بنت الإمام الحسن أم الإمام الباقر لم تحصل على هذه المنزلة الإعجازية، وإنما من باب ما تحدثنا أن ما حق المؤمن على الله حقه إن قال إلى النخلة ائتي أو اقبلي تقبل إليه، هو من هذا الباب. عبدي أطعني تكن مثلي، تقول لشيء كن فيكون. فكانت الأم فاطمة بنت الإمام الحسن والأب علي بن الحسين السجاد، وترعرع في كنف أبيه الإمام علي بن الحسين 37 عام، 3 سنين عاصر به الإمام الحسين عليه السلام، و34 عام في فترة إمامة الإمام السجاد. سنة 95 للهجرة توفي الإمام علي بن الحسين عليه السلام، فتصدى للمسؤولية الشرعية وقيادة الأمة الإمام الباقر من سنة 95 إلى 114 هجرية، حيث استشهد يوم 7 ذي الحجة سنة 114 مسموما على يد أزلام السلطة الأموية، وعمر الشريف 57 عام كعمر جده الحسين عليه السلام. عاصر ضمن هذه الفترة، ليش أقول لك الاختلاف بينه وبين الإمام الصادق سلام الله عليه اختلاف واضح؟ عاصر في تلك الفترة قوة دولة بني مروان، عبد الملك بن مروان تدخل عليه أم الدرداء تقول له لقد بلغني أنك تشرب الخمر بعد العبادة والنسك. وهو هذا ترى عبد الملك ابن مروان كانوا يسموه حمامة المسجد أيام بالمدينة. سبحان الله أكو فرد نظرية الطبرسي بمجمع البيان يذكرها جدا راقية حلوة، احنا أحيانا ما ناخذ بالنا منها بس يلفت نظرنا إلها، دعاء الافتتاح: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. الطبرسي رحمة الله عليه يقول أكو نمط من الناس صلاح بالفقر، وأكو نمط من الناس صلاح بالغنى. مثلا قيس ابن سعد، قيس ابن سعد الرجل كان ثري متمكن بس من أجواد العرب، يعني مال بمكانه لأنه أكو جود أكو منفعة أكو تكافل اجتماعي. يقول كان يرفع يديه يقول اللهم إني أعوذ بك من القليل فإنه لا يسعني ولا أسعه، ما أتحمل، أنا أعرف أرد جامل، أريد أعطي أريد أتصدق، وبعدين النتيجة إذا ما عندي شيء شلون أقدر، يعني هذا يدمرني خلاف نفسيتي خلاف ما تهفو إلي نفسي، اللهم إني أعوذ بك من القليل. الإمام السجاد سلام الله عليه بدعاء في دعاء السحر موجود مروي عن أبي حمزة رضوان الله عليه، إلى مقطع ترى من هذا أكيد ما أخذ بالك منه: اللهم صن وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالإقتار، فأسترزق أهل رزقك، أروح أطلب أستجدي شرار خلقك، وبعدين النتيجة اللي يطيني أضطر أمدحه واللي ما يطيني أضطر أسبه وأشتمه، وأنت من دونهما ولي المنع. والشاهد الحديث أن بعض الناس يقول مصلحته ما يقدر، إذا صار فقير تصير سلوكه ينحرف، أكو البعض بالعكس إذا تمكن ينحرف سلوكه، ولذلك يسأل من الله وفقني اعطيني زودني مال شيء، الله سبحانه وتعالى يحجب عنه. ليش تحجب عني ما تستجيب؟ ليقول له دعاء الافتتاح يربيه، ملعد أي ترى تربية هي، احنا مو عبالك بس تريد بيها زيادة، بيفد شيء روحي. فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، لأنك أنت تدري أنا الآن جعفر بهذا الشكل مستضعف ممكن أكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى، لكن إذا صارت إمكانياتي غير شكل وصارت عندي قواعد شعبية وإمكانيات رسمية وأطب بصافرات إنذار وأطلع بصافرات إنذار، يجوز أخلاقي ما تبقى هالشكل. احتمال أطب لي باجتماع ب 11 الظهر أصلي صلاة الظهر وإلى المغرب أطبقها، مو ما ما يعني الواحد مو قد تصلي لك فريضة واحدة تعدل عند الله أفضل مما أنت تشتغل لك بكذا مليار دينار تحصل. فالله سبحانه وتعالى يقول هذا خليه خطي على هالمستوى، ترى بس نطي شوية ينحرف أخلاقه تروح. وعاصقد شايفين هواي ناس بمجرد كل ما يصعد الدولار عنده شوية أخلاقه ينقص شوي مع الأسف، يعني التناسب ما يكون تناسب طردي، يعني سلوكياته وضع. أنا شايف هسه الآن أخوة 4 5 6 واحد بيهم ثري جدا، والله دول الأربعة الخمسة أشوفهم يتعاملون ويا بحشمة، يتعاملون ويا بوقار، ما يتصلون عليه في أي وقت، ما يقدرون يزوروا في أي مكان، يا بش والله الحج مشغول، والله الحج مو فارغ، ليش؟ لا مو الحجي، مالات الحجي خوفاً يخرعاً يعني، ما يبقى يعني بسلوكه وأخلاقه ووضع نفسه. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، الله والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، قبل كانوا يسمون قارات خمسة صارا سبعة، لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير لما فعلت. مو مشكلة العطاء المال والشيء. فالشاهد عبد الملك بن مروان كان مو فقير مستضعف، والدولة لآل معاوية لآل سفيان كان يسموه حمامة المسجد. أبو مروان صار خليفة، إيش كثر خليفة؟ 5 أشهر. الله يرحمك شيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، يقول لو أراك أكبر من حديث خلافة يستامها مروان، مو حقيقة والله، يعني يقول كلش عيب أن طالب لك بخلافة والخلافة قاعد على كرسيها مروان وقعد على كرسيها هارون وقعد، والله أنت أكبر لك في النفوس إمامة فيهون إن عصفت بك الشورى أو التعيين. مروان ابن الحكم صار خليفة 5 أشهر أو 9 أشهر، الإمام علي بن أبي طالب يقول وإن له لإمرك لعقة الكلب أنفى، وأنا ما شايف لخليفة قتل زوجته، وزوجته شلون قتله؟ أم يا ريت بساحة قتالي بشي، سحبت على الفراش حطته على حلقة رفس حتى مات. المهم فوصل الخبر، هو بالمدينة قاعد حمامة المسجد يقرأ القرآن حليف القرآن، واحد اجى عليه سلام عليكم، السلام عليك يا أمير المؤمنين. شنو أنا أمير المؤمنين؟ قال معقولة؟ قال بلي مروان مات وخلص والحمد لله أنت أمير المؤمنين. يقول صدق، قال هذا فراق بيني وبينك، بعد ما راح نتشاوف وضع القرآن بمكانه راح للشام، جاب الحجاج سلط على رقاب الناس اللي الآن الناس تمجده وشوارع باسمه والإدارة القدير والما أعرف شلون، والحجاج ومو إحنا عمي مو إحنا والله، روح شوف عمر ابن عبد العزيز شو يقول، واللي عادي خلي شوف ابن قتيبة بالإمامة والسياسة مو شيعي، روح اقرأ شوف شو يقول عنه. يقول يوم من الأيام عمر بن عبد العزيز رأى بالمنام كأن القيامة قد قامت وحشر الناس على صعيد واحد، وإذا بجثة أذى من نتنها أهل الموقف، فسألت عنها عمر بن عبد العزيز يقول، فقيل جثة الحجاج، فرفسته برجلي لأن كان إلى موقف منه جدا سلبي، يقول والله لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. هذا اللي الآن تتفاخر به الناس مسوي شوارع باسمه، يقول رفست برجلي أفاق طلع، قال لي قلت له ما صنع الله بي؟ قال والله لقد قتلني بكل نفس قتلتها بسيف من نار، وقتلني عن سعيد بن جبير 70 قتلة. سلط الحجاج على الناس على رقاب الناس، زارت أم الدرداء ذات يوم امرأة صالحة يعرفها، قالت له سمعت أنك تشرب الخمر بعد العبادة والنسوك، قال بلى والله حتى الدماء شربتها. وبعد انتصاره على عبد الله بن الزبير مو ترى أيام عبد الله بن الزبير قرر أن يكون الحج إلى بيت المقدس. قالوا أينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، خلاص تروحون البيت المقدس. ليش؟ حتى لا يختلطون. أكو فرد نقاط والله المفروض واحد ما يعبرها بسرعة. تذكر معاوية في وصيته، وصيته ليزيد أكيد سمعتوها بالعشرة الأولى، يقول: وأما أهل الشام فإن داهمك عدو فسر بهم إليه، فمتى ما ظفرت بعدوك أرددهم إلى بلدهم، فإنهم متى ما أقاموا خارج الشام فسدت أخلاقهم. هي مو فسدت أخلاقهم، تنورت بصائرهم. مو أدولة ربيناهم، الشام فتحت كانت تحت سلطة الصليب، فتحت أول ما فتحت بعهد الثاني ولوا عليها يزيد بن أبو سفيان، بعد يزيد بن أبي سفيان حكمها معاوية بن أبي سفيان، بعد يزيد بن معاوية وهلم جرى. فالثقافة شنو؟ ثقافة أموية. يعني الآن تروح مثلا بالأردن على سبيل المثال، طب لك فرد فندق 5 نجوم، فندق يعني وفق نظم السياحة الحديثة، ناسهم داخلين دورات بالخارج شلون يهتمون بالضيف، لكن شوف النفسية الوضيعة وين توصل. بمجرد أن يكتشفك شيعي يقول لك ماكو مكان. ترى إلى الآن، لأنه ثقافة أموية بعد ما طبتهم ثقافة أخرى حتى تغير. فمعاوية شي يقول له؟ يقول له دولة ترى إذا اختلطوا مع الغير راح يفتهمون إيش كثر كذبنا عليهم، فتخليها الحكي محصور ما بين لا يفهمون، لا تخليهم يتواصلون ويشوفون العالم. هذا حجر منع إعلامي حتى الإعلام لا يوصل. وفعلا وصل الحال بعبد الملك بن مروان حتى لا يتداخلون أهل الشام مع أهل الحجاز ويفهمون الثقافة الأموية المنحرفة، وراد يحول الحج إلى بيت المقدس. والحجاج بن سجن الديماس والإمام الباقر سلام الله عليه كان يعاصر تلك الأحداث، يعيش بهذه الأجواء، لكن مع هذا الموقف كان يعطي رسالته، يقيم الحجة. مو هي إقامة الحجة؟ ترى ليش إحنا الآن، إحنا رشيد الهجري يبشرنا بخير، حقيقة يبشرنا بخير. رشيد الهجري لما طلع مقطوع اليدين والرجلين، بنته شايلة أطرافه وأصحابه شايلين الجثة، سألته بنته قالت أبا، هاي قبل لا يقصوا لسانه، ترى بعدين قطعوا لسانه، قالت أبا ما تشعر؟ شنو اللي تحس به؟ قال والله يا ابنتي كالزحام بين الناس، يعني ما جاي أحس بشي. قالت ما أشد اجتهادك، فعلا قابلية، واحد مقطوع أيدي ورجلي يقولها ما أحس بشيء. قالت ما أشد اجتهادك؟ قال لا يا ابنتي، سيأتي زمان في آخر الزمان رجال بصائرهم في دينهم أشد من اجتهادنا. ليش؟ لأنه هذول شافوا، سمعوا الإمام وصلوا وراه، سمعوا حديثه، شافوا كرامته، وأكيد تتوطن العقيدة تمام. لكن أنا وياك شفنا شيء؟ لو متمسكين على الرواية، إذا الرشيد الهجر يقول بصائرهم في دينهم أشد من اجتهادنا. وأنا أضرب لك مثل، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، هذا واحد من أهل مكة، يقول أنا قصدت الإمام أبو العطاء المكي، يقول إجيت أنا قصدت الإمام إلى المدينة رغبة برؤيته، أنا من شيعة الإمام متحمس أرد أزوره أشوفه، فارقت طويل قلت أنا اليوم رايح للمدينة أزور الإمام. طبعا الناس تجي متعبة ذاك اليوم، يقول صادفني برد ومطر شديد بشكل غير طبيعي، دخلت إلى المدينة 12 بالليل منتصف الليل، قلت راح أقعد بباب الإمام لحد ما يصير الفجر، مو من المناسب أني أطرق الباب عليه نص الليل، راح أطرق الباب عليه وقت الفجر بالصلاة هم وأدخل. يقول وضعت رحلي بباب الإمام وإذا بصوت الإمام من خلف الدار لجاريته: فلانة افتحي لأبي العطاء المكي، لقد أصابه برد وعناء في هذه الليلة. شنو هذا؟ هذا يبقى بعد عنده شك، يبقى عنده موقف شوية بردود أفعال، بينما أنا وياك متبنين على الرواية. ولذلك بصائرهم في دينهم أشد. أبو بصير أبو بصير من أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه، يدخل على الإمام يقول له، أبو بصير أعمى ترى فاقد البصر، يقول له يا ابن رسول الله أنتم ورثة الأنبياء؟ قال بلى. قال يعني أنتم مو بس ورثة النبي صلى الله عليه وآله؟ قال لا، نحن ورثة الأنبياء. قال يعني أنتم ورثة عيسى ابن مريم؟ قال بلى. قال عيسى كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، فهل لك أن تعيد بصري؟ يقول أبو بصير والله مد يده الشريفة على عيني فأبصرت السطوح والأبنية والأشجار، فقال لي يا أبا بصير أتحب أن تبقى هكذا ولك ما للناس يوم القيامة وعليك ما عليهم، أم ترجع إلى ما كنت عليه ولك الجنة خالصة؟ فتحت يقول أبصرت، فقلت لا سيدي أنا أرجع إلى ما كنت عليه ولي الجنة خالصة، ما ظل شيء بعمري عليه من أنا بعد وتعرض إلى حسابه وغيره. فلذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه من يصير هالموقف مع أبي بصير ويفتح بصره يشوف يعني بعد أكو مشكل يصير عنده ضبابية، ما يصير عنده ضبابية الإنسان، بينما نحن لا، ما شفنا هذه المشاهد، ما شفنا هذه المواقف، ما شفنا هذه الكرامات. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كان مع أصحابه أول بأول. فرد يوم المهم قلت لك احنا الشيعة مو كلهم يعني اخوة مضبوطين يعني اكو، فرد واحد يقول اجيت الى بيت الامام سلام الله يعني، طرقت الباب، الباب يقول دهليز طويل ومن بعد الى ديوان الامام، فتحت الباب الي جارية، الجارية يقول كانت ناهد حسنة الصدر، يقول دفعني الشيطان مديت ايدي على صدرها، يعني انت مو جاي ما صار يعني متجاي لك الى امام معصوم، متجاي الى 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 موضع جناح جبرائيل، انت جاي الى الى مهبط وحي. الامام الصادق يسال واحد يقول له يجي علي يقول له سيدي ابن رسول الله انا من اكل في اي مكان حتى لو ببيتي عندي قرحه معدتي يصير عندي شلون احنا نسميه يعني الم بالمعده قوي، انا الا ان ادخل عندك واكل من بيتك ما يصير عندي ألم، شو الموضوع؟ شلون يطبخون عندك بالبيت؟ بلكي طبخون لي مثله. قال لا، أنت تأكل من طعام قوم تصافحهم الملائكة على فرشهم. يعني أرجوك أنت تجي تنتمي شيعة لهذه المدرسة الضخمة تضعف أمام هذا الموقف؟ حتى الله يساعد الباقين من يشوف الرشاوة ويشوف الفساد ويشوف الغيرة شلون ما يضعف. يقول طبيت للإمام وإذا بالإمام يلتفت إلي وبخني، قلت له سيدي اتشفتني؟ قال إن كانت الجدران تحجب ما بيننا وبينكم فما الفرق بيننا وبينكم؟ قلت له سيدي أرجو المعذرة، أنا ردت أشوف أنك تدري لو ما تدري أنا المهم في عذر بايخ. قال لا تعاود لمثلها وبخني، شاهد الحديث أنه رأى ما بينه وبين الجدار ورأى الإمام موقف هذا. هذه المواقف اللي كان يعيشوها الشيعة إلى آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فالإمام الباقر عليه السلام كما أسلفنا ولد في مرحلة حرجة جدا، لكن مع هذا كان يقابلها بالصبر بالقابلية. فد واحد يقول أنا قاعد يمه سمعت صيحة في داخل الدار وضجة وشي، فإجا واحد أسر من الغلمان، من أسر التفت للغلام يقول له جهزوه وقولوا لها لا عليك وبلغوها أنها حرة لوجه الله لما أصابها من الهلع والخوف. ما عرفنا، يقول ما واحد اجترأ بينا أن يسأل الإمام شنو الموضوع. ورا شوي يقول رجع للغلام قال له سيدي تم تجهيزه، قدمنا. يقول التفت إلينا الإمام دعانا إلى الصلاة عليه وإذا طفل عنده حملته جارية سقط من يدها فمات. أنت حرة لوجه الله لما أصابها من الهلع والخوف. أنت شايف مضامين القرآن الكريم الآن من تقرأ نظريات القرآن، تقرأ أكو نظريات في القرآن الكريم، أكو نظم، أكو قوانين، ما تجد هذه القوانين إلها تطبيق إلا عند آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ما في يوم من الأيام تلقي لك في يوم من الأيام نفس تتوطن على الصبر بهذا المقدار. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ما تلقيها إلا عند أهل البيت. يعني تبحث هنا، فرد يوم من الأيام المنصور العباسي بأيامه لقى واحد من بني أمية، باختصار سريع، من بني أمية داخل الحرم وأصدر أوامر للكعبة الشريفة للشرطة أن يحاصرون الكعبة، قال لهم إلا أريد هذا الأموي، وتعلق بثياب رجل شخصية تقي يظهر عليه أكو حشمة أكو وقار. قال له للسر عندك موضوع؟ قال له بلي. قال له أنا محمد بن هشام بن عبد الملك، وهذا المنصور عاصر الكعبة يريدني، فبلكي تخلصني يعني هذا يذبحني لا محال. أخذ طلعه بكفالته، قالوا له سيدي نبحث عن شخصية لبني أمية. قالهم لا، هذا ليس بغيتكم، هذا رجل جمال وأنا جبته من المدينة مكاري، والآن يريد يتركني ويروح، فأنا راح أتقاضى وياه، مو شغلتكم. المهم خلصها، الحادثة طويلة وبها تفاصيل. قال له على رسلك الآن، خلصت من الموت. قال له أنا ما أمشي إلا تقول لي أنت منه، أنت أعطيتني عمر جديد. قال له أنا عملت العمل لله، اتركني وشأني. قال والله لا، إن لم تخبرني من أنت لأذهبن إلى المنصور وأخبره بحالي. قال له مو قلت لي أنا محمد بن هشام بن عبد الملك؟ قال بلى. قال له أنا محمد بن زيد، اللي أبوك هشام أحرق جثة أبوي بالكوفة. ماكو أخلاق، ولا في يوم من الأيام نقدر نوصل لهالمستوى. يعني أنا وياك الآن ما بيرنا كل شيء، مجرد واحد تنور من الثاني، من الحقد على الثاني، لو نختلف بنظرية، لو نختلف بتقليد، لو ننتمي لنا العالم، لو ننتمي لنا الشيء، ومو لو مسجدي ومسجدك يختلفون، وتحول تنور من الحقد عليه. عجيب، لهالمستوى يقول له أبوك هشام أحرق جثة أبوي بالكوفة، وأنا الآن أطلعك في سبيل الله. تقول إذا مصادق القرآن الكريم، هشام ابن عبد الملك يشوفه بالحج، يشوف الإمام الباقر سلام الله عليه، يشوف زحمة عليه من الناس يضايقون من يشوفون واحد من الأئمة موضع الاحترام، يضايقون حيل. قال من هذا؟ قالوا له هذا محمد الباقر. قال هذا المفتون به أهل العراق، سيظهر ما أدري أرد أقول أن يركض مركز التشيع بالعراق، لأنه كل المواقف تشير إلى هذا. منصور العباسي مدرسة تختلف عن بني أمية، يشوف الإمام الصادق سلام الله عليه بالحج يقول هذا الذي اتخذه أهل العراق ربا، معاوية يصيح أما أهل العراق فإن سألوك أن تعزل في كل يوم والي، هشام بن عبد الملك يقول امنعوا زيد من الدخول إلى العراق، إذا وصل العراق يحطس الأنصار. يظهر أكو كان فرد روح للتشيع، لكن بيش تشردهم وبيقتل وبيتهجير وبيرصد وبيقمع وبيبي، فبدأ يضعف يوم بعد يوم. المهم فقال لغلامه سالم مولاه كان يتوكى عليه، قال اذهب عليه واسأله، اذهب إليه واسأله الناس ماذا يأكلون ويشربون حتى يفرغ من حسابهم. رجع له قال للإمام يقول يحشرون على أرض خضراء ويشربون من الماء ويأكلون من الحشائش. قال يا سبحان الله، وكأنه أخذ ممسك على الإمام، ما أشغلهم عن الأكل والشرب بالحساب، واللي عنده حسابه محكمة وبعد ما يأكل. راح سالم للإمام قال له هي مشكلة، يعني أنت مو شغلك، يعني أنت رجال جابتك الأقدار سوتك اسمك خليفة، وانت مال مكسرات ومال حبابة تسهر وياها للصبح وتخليها تصلي بالمسلمين جماعة وهي جنب وسكرة وانثى، مو مال. الامام رد للجواب قال هم في جهنم اشغل من الحساب، والقرآن يقول ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء ومما رزقكم جهنم، ويقولون نريد اكل مو بالحساب وما يردون اكل. فكان شاد سبحان الله، من قريب الصدف أن عمر الإمام الباقر سلام الله عليه وعمر الشهيد زيد أكو بينهم تقارب. ليش؟ إحنا البارحة أسلفنا أن زيد الشهيد كانت أمه جارية مهدات من المختار ابن أبي عبيدة الثقفي. المختار سنة 64، مو ما يتون مواليده بالضبط المؤرخين، بس من خلال الاستنتاج وقراءة الأحداث مواليد المختار 64 65، يعني اعتبر أهدية الجارية. الإمام سلام الله عليه مولد 57 للهجرة إلى 65 تطلع 7-8 سنين الفرق ما بينهم. استشهاد زيد مثل هذا اليوم 3 من صفر استشهد زيد سلام الله عليه بالكوفة سنة 121، الإمام سلام الله عليه الإمام الباقر سنة 114، من 14 إلى 121 تقريبا 7-8، يعني تطلع محصلة العمر أيضا بحدود 57 عام، لأن ترعرع وعاش إلى جنب الإمام محمد الباقر سلام الله عليه وكان يهتم به اهتماما بالغا، لأن زيد الشهيد كان من حملة علوم القرآن، من حملة علوم النبي. حتى واحد يقول للإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له: سيدي أنا التقيت بيحيى ابن زيد وسألته أيهما أعلم، أنتم أم هم؟ يعني صار هذا البيت بين الشهيد زيد وابن يحيى وآل البيت، ما في يوم من الأيام أكو شائبة ما بينهم. يقول: سألته أيهما أعلم، أنتم أم هم؟ فالتفت إلي يحيى، هذا يحدث الإمام الباقر، الإمام الصادق سلام الله عليه، فالتفت إلي يحيى وقال: لا نعلم كل ما يعلمون وهم يعلمون كل ما نعلم. إذن هم أعلم. فيقول الإمام الصادق: قال بلى والله، ومما نعلمه نحن ولا يعلمونه هم أن لا دولة لشيعتنا قبل دولة المهدي عجل الله فرجه الشريف، ولذلك يقومون بثورات. نحن نعلم أن لا دولة لشيعتنا إلا في آخر الزمان والعاقبة للمتقين، ولذلك قاموا بالثورات المتلاحقة. وفعلا الإمام الصادق سلام الله عليه كان يجله أيضا كالإمام الباقر، لأن له لما ولد والإمام الباقر يسمع ويرى، وولد زيد الشهيد الإمام علي بن الحسين تفاءل بالقرآن الكريم. أول آية طلعت: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. صدق القرآن. فتح مرة أخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق وطبق القرآن. فتحوا مرة أخرى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فأشار الإمام السجاد إلى استشهاده، قال: هذا سيقدم نفسه قربانا لله تبارك وتعالى. وفعلا قدم نفسه قربان وطيف برأسه في العواصم والأمصار. ترى بالمناسبة كثير من المحققين يشير إلى أن القبر الموجود الآن يسمى برأس الحسين في مصر، هو بعض المحققين، أنا ما أجزم أن هذا، لكن أقول لك رأي من الآراء، يقول أنه رأس الشهيد زيد سلام الله عليه، لأنه طيف بالأمصار. ترى ما لا خلاف عليه عند علماء الإمامية أن رأس الحسين سلام الله عليه أعيد إلى قبره الشريف في كربلاء، هذا ما لا خلاف عليه، لكن الآراء تروح وترجع، والنتيجة المحصلة أنه فهذا الرأس الشريف. بس أنا عجبني موقف من واحد مصري أعتقد تعرفوه، هذا قال القرآن نعينة، موجود لازال معاصر، رجل من القراء الفحول يعني موج. يرد يوم أنا وياه ناقش على موضوع الحوراء زينب سلام الله عليها واختلاف الآراء بقبرها، قال لي هو، قال لي: خلصت التهسة رأيك العلمي؟ قلت له بلى. قال: يا سيدي أنا بقول أن زينب عندنا مش عندكم. ليش؟ قال لي: أنا ما يهمنيش أن زينب مدفونة هنا ولا لا، أنا لما تصير عندي حاجة وتزدحم علي الأمور أتوجه لقبر الحوراء زينب، أتوجه بمجرد أن أدخل إلى قبرها في مصر أصلي ركعتين تقضى الحاجة. إذن زينب موجودة في مصر، وفعلا هي، ترى أنت من تبحث عن، مو تريد، إحنا ما نقدس الآن دم ولحم، لا لا، ترى ما عندنا شغلة بالدم واللحم. بعدين جسد المعصوم إحنا مو على بينة منه وين يكون. واحد سأل الإمام الباقر سلام الله عليه، الإمام الصادق عليه السلام، قال له: يا ابن رسول الله، لو نبشنا قبر الحسين ماذا نجد؟ هم نلقي فرد شيء ومكان؟ يعني شنو نلقي بالقبر؟ يقول: التفت للإمام قال: ويحك، لقد سألت عن أمر عظيم. يظهر المسألة أكثر من تصورنا، يعني شنو أكثر من تصورنا؟ قد يكون المعصوم يسحب بجسده إلى جوار الله تبارك وتعالى، لأنه إن الله اصطفى آدم ونوح، وذولا صفوة، ذولا نخبة، إذا النبي قبل أن يولد الحسين وقبل أن يتزوج علي من فاطمة الزهراء عرج به إلى السماء يقول وجدت مكتوبا على ساق العرش إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. يعني هذا ما تقدر تدخل لي ضمن الأطر العقلية يعني. فشاهد الحديث مو بالضرورة أن يكون، لكن من بعض الآراء أن الرأس الموجود بمصر هو رأس زيد الشهيد سلام الله عليه لأن طيف به بالبلدان، لكن لما طيف به في البلدان ما كانت أكو عائلة، بس الرأس الشريف يطاف، لكن رأس جد الحسين لما طيف به بالبلدان والأمصار كانت العائلة الكريمة. ولذلك واحد من شعراء الشعبيين عند فدار من لطيف يقول ذم برقبة القال زينب سبوها راحت حرس للشام وهي رأس أخوها. يعني الرأس الشريف كان برفقته زينب وأخوات زينب حتى ينقلون فرد يوم من الأيام. يقول بينما بهم أخذوا فد قصط من الراحة في طريقهم إلى الشام صاروا يتحركون، تحركوا إجوا لرأس الحسين سلام الله عليه منصوب على رمح طويل، حاولوا أن ينتزعون الرمح فلم يتمكنوا، حاولوا فلم يتمكنوا، فجاءوا للإمام السجاد قالوا يا ابن رسول الله لقد ثبت رمح رأس أبيك على الأرض وما أدنى قابلي أن ننتزع، ما السبب؟ والرأس الشريف ينظر إلى مؤخرة الراكب. قال قولوا لعمتي زينب فلتتفقد العيال والأطفال ما بين ما هم مسكين وبالضع للشامات ناوين شبب رمح رايس الحسين ما قدروا وردوا ميسين ينادون ينادون يا علة التكوين قلهم يا طفل يا طفل يمطيحين لنصات لنصات يجي الصخر ونين يا بتان اليتيمة يا المضعنين. قالها عم زينب تفقدي أخواتي من اليتامى، شوفي أكيدا طفلة. نادت الحوراء زينب عليهن بأسمائهن وإذا بها تنادي رقية لم تجب، رقية لم تجب، فألقت بنفسها من على ظهر ناقتها رجعت مهرولة وإذا برقية وسط الصحراء. أسواحد من الرواة يقول وإذا بزينب تتفاجئ بها اليتيمة في حجر امرأة مجللة بالسواد، قالت لها من أنت؟ قالت أنا أمك الزهراء، جئت أرعى يتامى ولد الحسين يا حايد الضع لا تضرب البل توقع اليتامى الشافة والذل والأطفال طول الدرب تعويل يقولون عم الريد ننزل نقعد سوية عبشا يسر الظل لما نشمس حطيح وتذل. حملت على الأكوار بعد خدورها. يا الله، اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بالحسين الوجيه، فرج عنا يا الله، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجعل عاقبة أمورنا إلى خير، احفظ وأيد وسدد علماءنا، انصر من نصر الدين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. المؤسسين تقبل أعمالهم بأحسن قبولك، وإلى أماتي مع أمات الحاضرين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.